بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين المعصومين المنتجبين الغر الميامين ما خاب من تمسك بكم لجأ إليكم. سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا وإمامنا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: إن الله عوض الحسين عن قتله أن جعل الشفاء في تربته واستجابة الدعاء تحت قبته والأئمة من ذريته. نسأل الله أن يكتبنا من أعوانهم، من حملة راياتهم السائرين على دروبهم ببركة الصلوات على محمد وآله. ونحن بهذه السلسلة الكريمة، سلسلة الإمام السجاد علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله عليه، توقفنا عند محطات مشرقة من تراثه، توقفنا عند الكثير من سيرته، عند مراحل عديدة من حياته، توقفنا في بعض الليال عند نشاطاته ومواقفه. أحببت أن أتوقف عند قضية قلما تثار، وهي قضية منازعة مولانا محمد بن الحنفية مع الإمام السجاد حول الإمامة. باختصار، هل هذه الحادثة حصلت حقا؟ أي هل طالب محمد بن الحنفية بالإمامة بعد استشهاد مولانا الإمام الحسين؟ وهل يمكن أن تخفى عليه الإمامة على محمد بن الحنفية؟ وهل يمكن أن يحصل ذلك؟ وما هو نظر علمائنا الأبرار تجاه هذا الشخص؟ وما هي حقيقة بالتالي نظرية أهل البيت وموقف أهل البيت من محمد بن الحنفية؟ أنا أسلط الضوء على الرواية التي يرويها الإمام الباقر صلوات الله عليه، ثم نبسط الكلام ونجيب عن هذه التساؤلات. الإمام الباقر صلوات الله عليه يقول: بعد أن استشهد الحسين بن علي صلوات الله عليه بكربلاء، أرسل محمد بن الحنفية على علي بن الحسين فخلا به. الرواية يرويها الاحتجاج، طبرسي، المجلسي، كثير من علمائنا يروها، القدامى منهم والمعاصرون. أرسل في طلبه وخلا به وقال: يا ابن أخي، إنك تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد عهد بالإمامة والوصية من بعده إلى علي بن أبي طالب، ثم إلى الحسن، ثم إلى الحسين، وأنا عمك وصنو أبيك وأنا على قدم سني وقدمتي أحق بالخلافة والإمامة والوصية منك على حداثة سنك، فلا تنازعني بالإمامة والوصية ولا تخالفني. الرواية يرويها الإمام الباقر صلوات الله عليه. فالتفت إليه الإمام السجاد صلوات الله عليه قائلا: يا عم اتق الله ولا تدعي ما ليس لك، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يا عم إن أبي الحسين قد أوصى إلي قبل سفره إلى العراق، وقد عهد إلي بالوصية قبل استشهاده بساعة، يعني يوم الطفهم عهد بالوصية، وهذا مذكور في رواياتنا أيضا أن الإمام أوصاه كذا وكذا، وبعض الوصايا والكذا جعلها وأودعها عند أم سلمة. إن أبي قد أوصى إلي قبل سفره إلى العراق، وقد عهد إلي قبل استشهاده بساعة بذلك. يا عم اتق الله، إني أخاف عليك من تشتت الحال ومن قصر العمر، وإن كنت تريد أن تعلم الحق فانطلق بنا إلى الحجر الأسود الشريف. الإمام الباقر صلوات الله عليه يردف قائلا يقول: كان يومئذ بمكة، اثنينهم هم الإمام السجاد وهم محمد بن الحنفية، فانطلق حتى أتيا إلى الحجر الأسود الشريف، ومعهم حفنة من الناس من المتجمهرين لا شك، من السامعين من الواقفين يردون يشوفون. فقال: يا عم إن كنت الإمام والوصي حقا بعد أبي الحسين فادعوا الله عز وجل أن ينطق الله الحجر الأسود، وإن لم يجبك فأنا سأتكلم وسأبتهل إلى الله وسينطق الله الحجر، فابدأ يا عم. فبدأ محمد بن الحنفية ودعا الله عز وجل وابتهل ولم ينطق الحجر بشيء، فقال: ابدأ يا ابن أخي. فجاء الإمام صلوات الله وسلامه عليه، دا أنقل القصة الوقعة ثم أبسط فيها الكلام، لأن هذا الموضوع من حياة الإمام السجاد أنا ما شفت يثار في المجالس في المحاضرات، بحاجة إلى تحليل ووقفة. فقال: اللهم إنك قد جعلت ميثاق الأنبياء وميثاق الأوصياء وميثاق الناس أجمعين بهذا الحجر الأسود الشريف، اللهم فأنطقه بلسان عربي مبين وبين لنا من هو الإمام بعد أبي الحسين بن علي بن أبي طالب. الرواية إلها تتم رائعة. فأنطق الله الحجر الأسود الشريف بلسان الإمام الباقر صلوات الله عليه، فأنطق الله الحجر الأسود الشريف بلسان عربي مبين حتى كاد أن يزول عن محله. قائلا: اللهم إن الوصي والإمام من بعد الحسين بن علي بن أبي طالب علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. تتمت الرواية عجيبة. فأحوى محمد بن الحنفي على قدمي علي بن الحسين يقبلهما وهو يقول: الإمامة مختصة بك يا ابن أخي. زين، في معرض تحليل هذه الرواية، أولا أيها الأخوة، الرواية يرويها الإمام الباقر صلوات الله عليه، ثانيا بغض النظر عن سند الرواية ومن في سندها، أولا نقول أن محمد بن الحنفية شخصية ممدوحة عند جميع علمائنا كافة، واحد، عند أهل البيت أجمعين صلوات الله عليهم، اثنين، تلاحظ في تراث هذا الرجل الكريم ورد أن النبي صلى الله عليه وآله أهداه هدية ونحله نحلة، الرواية معروفة عند المسلمين، قال له يا علي سيولد لك مولود من امرأة من بني الحنفية وقد نحلته اسمي وكنيتي ولا يحلان لأحد من بعدي، يعني هم الكنية وهم الاسم، وقد أهديت له اسمي وكنيتي ولا يحلان لأحد من بعدي إلا للمهدي الإمام الخليفة الثاني عشر الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. فالنبي صلى الله عليه وآله أهداه لهذا الشخص اسمه وكنيته، لهذا أمير المؤمنين صلوات الله عليه سماه محمد وكناه بأبي القاسم محمد بن الحنفي. زين، مضافا إلى هذا كله، محمد بن الحنفي رجل عرف بانقطاعه لأخويه الحسن والحسين ومن قبل إلى أبيه أمير المؤمنين، كان ملازما لهما ولأبيه. يعني أنت أقرأ في تاريخه هذا الرجل كان دائما في حروب أبيه الثلاث، يعني في صفي، في الجمل، في النهروان، كان حقيقة فارس الميدان، كان مقاتلا في الصفوف الأولى ولم يتأخر أو يتخلف مرة واحدة عن أبيه صلوات الله عليه أبدا. اقرأ في التاريخ، حتى التاريخ يذكر أن الإمام صلوات الله عليه في الجمل يومها في قصة طويلة الإمام أعطاه رمح قال له اذهب إلى جملها واطعنه، لأن هذا الجمل كان مثل مقر قيادة متنقلة، وذولا كان مدام الجمل موجود وعليهم رأى ترمي الصرر والبدر تقول ايتوني برأس الأنزع البطيء. فالناس بعد متأثرين بشخصيتها وكذا فلان، يعني بطابعها وبسمتها وبصفتها، 5000 رجل يحمي جملها من بني ضبة، 5000 واحد مو واحد واثنين، جيش كبير يعني أكثر من 65,000 مقاتل. راح ابن الحنفية شق الألوف وصل ما قدر يطعن، فلما أتى لأبيه أخذ الإمام الحسن الرمح صلوات الله عليه وذهب وشق تلك الألوف والآلاف المؤلفة وطعن جملها وأتى والدم على رمحه. تاريخ يقول فتمعر وجه ابن الحنفية، تمعر يعني انكسف لونه، خجل، مثل ما نقول افتشل، أنا ما قدرت وأخويا شنو قدر. الإمام هدأ من روعه بهذا الأسلوب الرائع، شنو قال له؟ قال له بني أمير المؤمنين هذا ابن رسول الله وأنت ابن علي، ما يصير تقيس نفسك وياه، هذا ابن رسول الله وأنت ابن علي، علي دون رسول الله. فهدأ من روعه، حتى التاريخ يذكر له في صفين، في صفين أيها الأخوة أجوا بعض هذول المشاغبين اللي يفرقون حتى بين الأخ وأخيه، نمامين، أجوا قالوا له لما يقدمك أبوك في الصفوف الأولى ويؤخر الحسن والحسين؟ مدائما الإمام كان يقول احبسوا هذين الغلامين، من يملك عني هذين الغلامين حتى لا ينقطع نسل رسول الله. حسن والحسين يروحون بالصفوف الأولى في صفين، والإمام كل شوية ودع عليهم ردهم. فإجا واحد قال له أنت أبوك يقدمك ويؤخر الحسن والحسين، فإجا يسأل أباه صلوات الله عليه متقصد أمام هؤلاء السائلين، فالتفت أمير المؤمنين قال بني إنهما عيناي وأنت يميني، والمرء يذب عن عينيه بماذا؟ بيمينه. الأسلوب الرائع. الحاصل رجل عرف بأدبه، لهذا من ضمن الأجوبة كل علمائنا يذهبون إلى أنه كان في قمة الزهد، في قمة الحريج في الدين، في قمة التقوى. 2، كل علمائنا أيها الأخوة يذهبون إلى فضله وعلمه، ويستحيل مثله أن لم يكن قد سمع أن الإمامة في عقب الحسين، في ذرية الحسين، أو لا سمح الله مثلا سمعها وتغافل أو تجاهل هذا المعنى أبدا. هذا مستحيل، أو يكون من النمط اللي يجهل إمام زمانه. مع عبد الله بن عمر هو راوي الرواية، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. ودخل بين الإمامين ليش؟ لأن عبد الله بن الزبير كان هو ولي الأمر في الحجاز وبعض الدول الإسلامية، ومنك يزيد بن معاوية، ومن بعد مروان وبعد عبد الملك زين. رسول عبد الملك بن مروان الحجاج الثقفي كان جايب الجيوش ومحاصر مكة. اقرأ التاريخ. عبد الله بن عمر كان يصلي الفريضة الظهر خلف ابن الزبير في مكة داخل مكة، وفرض العصر يصليه وراء الحجاج الثقفي. ليش؟ لأن هذا ممثل، تلاحظ شلون، خليفة المسلمين عبد الملك يعني، وهذا ممثل بعدهم تسم شريحة أخرى من المسلمين. محمد بن الحنفية مو مثل ذولا، لا يعرف إمام، حاشاه وهو قد ربى في حجر علي وترعرع ودرج في مدرسة الحسن والحسين صلوات الله عليهما، أن يجهل إمام زمانه كما حصل لهذا. والطريف عبد الله بن الزبير هو بشيب عبد الله بن عمر بشيبته دخل يوما على الحجاج وهو مشغول بأكله، في قصة معروفة، قال ماذا يريد؟ سمرد اذكر كلمته، لأن دولة كان يستهترون بالصحابة، يستهزئون بالصحابة. مو قال لعبد الله بن أو عبيد الله بن زياد، لعمر بن عائذ أو عائذ بن عمرو الصحابي الجليل، قال له إنما أنت نخالة، لا تسمي نفسك صحابي، أنت نخالة. عائذ بن عمرو زعل، قال له يا بني وهل كان في صحابة رسول الله نخالة؟ تدين نخالة كلمة يعني. الحاصل قال ما لا يريد، قال له لا جاي عنده شغل وياك وكذا ويريد يبايعك. استغرب، دخل عليه قال له ما تريد يا ابن عمان؟ قال له سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. الحجاج ضحك، لأن يدري عبد الله ابن عمر ما بايع علي ابن أبي طالب، وهسه جاي يبايعني أنا الحجاج، يد ما بايعت يد علي القالع باب خيبر، جاي يبايعني أنا الحجاج الثقفي هو. فقال له يدي مشغولة بالأكل كما ترى، هاك رجلي فبايعها. فمد رجله وبايع عبد الله بن عمر رجل الحجاج، هكذا يذكر التاريخ. لما نريد نقول فعل الحجاج زين لو قبيح قلة أدبه، لكن نريد نذكر هاي الحقيقة. بيت قصير. فمحمد بن الحنفية أيها الأخوة ما كان من النوع اللي يجهل إمام زمانه، لكن أهم الأجوبة أن محمد بن الحنفية إنما فعل ذلك لأن رأى بين بعض السذج، بين بعض البسطاء، من يقول بإمامته باعتبار الحسن والحسين استشهدا وبقية أبناء أمير المؤمنين استشهدوا، فهو الباقي الوحيد من أبناء علي، فكان يظن البعض بأنه هو الإمام من بعد أخيه الحسين أو هو الوصي، فأراد أن يكشف أمام هؤلاء المتجمهرين، أمام بعض المحبين المريدين الطامحين لإمامته، أن يثبت لهم هذا الجانب الإعجازي، وأن يسمعوا نطق الحجر الأسود بأنه ليس إمام، وبالتالي يبرئ نفسه مما يقولون. لأن احنا أثبتنا في حديثنا عن المختار، في بحث المختار، أن بعض من الناس قالوا بالكيسانية مذهب، اعتقدوا أن محمد بن الحنفية إمام وغيبه الله. الغريب اليوم أشوف أحد الكتاب يقول إلى الآن أكو ناس تعتقد بذلك، غيبه الله وهو بجبل بكهف في رضوى، نعم، وجعل له نهرا من عسل ونهرا من ماء يتغذى منهما إلى يوم القيامة، وهو المهدي في آخر الزمان. شوف من أجل الالتباس من قول النبي صلى الله عليه وآله، اللي قال صلى الله عليه وآله أعديت له اسمي وكنيتي ولا يحلان لأحد من بعده إلا للمهدي، الإمام الخليفة الثاني عشر إلى آخره، فظنوا هو المهدي. أي شكل بعض عدو، فأراد أن يسمع الجميع الحجة من لسان الحجر الأسود، أراد أن يسمعوا بأسرهم، فلا يدعون ويزعمون إمامته، وهذا من حريجته في الدين. ودليل أهوى على قدمي علي بن الحسين يقبلهما وهو يقول الإمامة مختصة بك يا ابن أخي. هاي تتمت الرواية. هذول كل رموزنا يحاولون أن يشككون فيهم. انت خشفت يعني من المختار إلى زيد الشهيد إلى كثار من رجالنا من أدبائنا من عظمائنا، كثيرون على أي حال يعرضونهم للتشويش أكثر من مولانا عملاق الإسلام الخالد أبي طالب، أكثر من أبي طالب وحمايته، يقول مات مشركا ولولا أنا لكان في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه إلى يوم القيامة. الله أكبر. حتى تعرف كل رموزنا يتعرضون لهم بالتشكيك، إثارة الغبار، إثارة التشويش. فابن الحنفية أراد أن يزيح هذا التشكيك اللي بعض يزعمون إلى إمامته، فإجى طالب الإمام لتتم الحجة على الملأ. إذن فابن الحنفية صلوات الله عليه، محمد بن الحنفية، براء مما يقولون أو مما يتصورون. شخصية ممدوحة، فعلا شخصية ممدوحة. أتلاحظ هسه واحد يسأل يقول ليش ما أجى اشترك يوم الطف، ليش ما أجى كبقية أبناء أمير المؤمنين؟ الجواب عليه سهل وصعب. جواب عليه مذكور في التاريخ أن محمد بن الحنفية أصيب بمرض، وسبب يذكر التاريخ في عهد أمير المؤمنين آخر في أيام الكوفة أواخر حكومة أمير المؤمنين، أهدي لعلي أمير المؤمنين درع سلام الله عليه، فأهداه لولده محمد بن الحنفية. كان رجل مقدام، شجاع، بطل، شهم، قوي. لما أهدى إليه الدرع لبسه فوجده طويلا عليه، أخذ الدرع فمزقه بيده أو قطع الفاضل منه الزائد من بيده. يقال أن امرأة تمر فأصابته بعينها، من يومها شل هذا الرجل صلوات الله عليه. والعين حق، ما حد ينكرها. يا أخي أنت تدري الرواية عجيبة، النبي صلى الله عليه وآله يقول ثلث أهل المقابر من العيون، ما في شيء، قبل ساعة سالم صاحي صح، ثلث أهل المقابر من العيون. أكثر من هذا الحديث يروي مجمع البيان جميل عن النبي صلى الله عليه وآله إن العين لتدخل الرجل القبر وتدخل البعير القدر. شكبرها الجمال طنين، وإذا بعد ساعة تلقي بالقدر يطبخوه. اشقد هذا مدري كذا صوته حلو، اشقد هذا عنده فلوس، طيب خلاص بعد ساعتين تلقي مدفون رحمه الله. إن العين لتدخل الرجل القبر وتدخل البعير القدر. ليش يعقوب قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد؟ ليش؟ حتى لا يصاب بالعين. شنو اسمك؟ فلان بن يعقوب. شنو اسمك؟ فلان بن يعقوب. سيقول قد عدة أولاد فيصاب. هذه حقيقة. القرآن ذكر في قضية حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. أحد المسلمين، ما أريد أذكر اسم، لا بدون اسم، أحد الصحابة، بس هيك أقول، أحد الصحابة من شاف ألوف جيش النبي ومدججين بالسلاح أصابهم بعينه. هاي في تفسيرها شوفوا، قال إيش كثر عددنا، هالكلمة قالها واشتغل عليهم الصخور والسهام، وكانوا بين جبلين، وفر جميع الصحابة إلا حفنة بسيطة. تاريخ يذكرهم بالأسماء. العباس ظل يصيح أين أصحاب بيعة يوم العقبة، أين أصحاب بيعة يوم، أو أين أصحاب بيعة الرضوان، وعلي وعقيل، كم نفر بقي كلهم فر. سبب الهزيمة كان عينا، صابهم بعين. والعين حقيقة أيها الأخوة، هذا واقع. كم وكم سمان نتحدث عن العين، وإن كان مخالف خلنا أذكر في الطرف. أكوت في بلد من البلاد، يقولون البلاد اللي تكون مطلة على البحر بعض ينشط عندهم هذه الحالة الإصابة بالعين. هذا هو وشريكه تفاسخه والشراكة فسخوها. تدي الشراكة مدهم لابد يصير خلاف وكذا، فسخوا الشراكة بينهما. واحد منهم اجى لجأ الى خيار والعياذ بالله، اجى الى واحد من ذول اللي يصيبون بأعينهم إصابة دقيقة، قال له تعالوا لك هاك 10 دنانير يوم ذاك، 10 ربيات أطيك. ليش؟ قال له أكو فرد باخرة، فرد يخت جاي بضاعة لشريكي هذا، وأريد هالباخرة شو تسوي؟ طيحها. عد البدل قال له دا أقول لك مو هاي 10، لا أخذ 20 بعد. جاب الصبح وليل قال له شوف ديك الباخرة. لهذا عندنا بالرواية الحسود لا يسود. الإمام يقول قاتل الله الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. أول ما يضر صاحبه حسد. قاتل الله الحسد، أمير المؤمنين يقول قاتل الله الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. إذا جاب هذا الهداف مثل ما نقول، قال له تعال بوي تعال، جابه وقال له دي كل باخرة شوفها لو ما تشوفها. قال له شنو من عين عندك؟ ما دا اشوف باخرة شلون دا تشوف؟ قام يصيح اخ عيني. واذا اصابه العمى، بدل ما يطيح باخرة شريكه هو راحت عيونه، هذا خسر الدنيا وخسر الاخر. اكو ناس اصابته عين فمن ذلك الحين مرض هذا الرجل، شل على أي حال لا يقدر أن ينهض أن يمشي. هذا واحد. الشيء الثاني، الإمام الحسين سلام الله عليه ابن نمل حلي غيره يذكر قال له أخي محمد ابقى عينا لي في المدينة. يعني عينا شنو يعني؟ يعني ممثل عن الحسين، يراقب ممتلكات بني هاشم، ممتلكات الحسين، عقاراتهم، أمورهم. بالتالي كل العائلة خرجت مع الإمام، من يتولى رعاية هذه الأمور؟ لابد واحد يكون، وهو محمد بن الحنفي. فلا يضر عدم خروجه أبدا. مضافا إلى هذا دعني أقول هذه النقطة، محمد بن الحنفي أيها الأحبة ابن علي صلوات الله عليه، وهو يعلم أن الإمامة عندنا بالتعيين لا بالتعين. وشنو اللي يفرق مدرسة أهل البيت عن غيرها؟ احنا شنو فرقنا ويا الغير؟ احنا نقول الإمامة منصب إلهي تعييني، الإمامة أخت النبوة الصغرى، أختها الصغرى، كما السماء تحدد الأنبياء تعين الأنبياء، ولقد أخذنا من النبيين ميثاقهم، بعدين ومنك ومن نوح، بعدين يقول ميثاقا غليظا. كذلك الأئمة، أئمة منصوص عليهم، النبي نص، نقباء أمتي 12، الأئمة من بعدي 12، هذا حتى أهل العامة يروون صلوات الله على الأئمة الطاهرين. فمنصب الإلهي، منصب الإمامة إلهي تعييني وليس انتخابي وتعيني مثل ما يزعمون حقيقة. الآخرون يقولون الأمة لو اختارت فلانا يصبح إمام، يصبح خليفة. لا، هو شكل منصب إلهي. لهذا تشوف إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعلك للناس إماما، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل. آيات عديدة إحنا عندنا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم، أدلة عديدة حقيقة. فالإمامة منصب إلهي، يقول لا بالانتخاب. وحياتك هاي قضية الانتخاب هم حيلة. ليش؟ لأن كل المسلمين كانوا في جيش أسامة، وين الانتخاب صار؟ بالسقيفة كم نفر؟ ومهندس السقيفة يقول، مهندسها يقول يوم السقيفة فلته وقى الله المسلمين شرها، من عاد لمثلها فاقتلوه. هو يقول إذا واحد سوى سقيفة ثانية قتلوه. مهندس السقيفة قالها، مو أنا قايلها. السقيفة كان بيها كم نفر في هاي السقيفة، صار بينهم المرادة منا أمير منكم وزير وصارت الفلتة. فوين الانتخاب؟ كل المسلمين كانوا في جيش أسامة، كم نفر بالسقيفة قعدوا
وذول عينوا مصير الأمة، وين الانتقام؟ ثم ما مروا بأحد إلا ومسحوا يده بيد فلان، وهي صارت بيعة الشكل. زين تعال عيفنا من الأول، تجي للثاني بمرسوم تعين مو بالانتخاب، من اختاره؟ احنا ما نريد نطعن لكن هذا كلام واقعي، خل ندرس. تقول منصب الإمامة بالانتخاب، من اختار؟ من انتخب؟ من اختار؟ ابدا، انما اجى بمرسوم قرار، وقرا عهدا ووصيه من فلان اليه بانه هو الخليفه، خلص. وين الامه؟ لهذا بعض يجي يقول من حرص الخليفه على الامه ان لا تختلف لا تفترق وصى. النبي كان اولى بحرصه على امته واكثر حريص على امته ان لا تفترق، يوصي ويعين الامام. ثم النبي اللي كان ما يطلع لغزوه الا ويعين واحد من بعده، كيف يغمض عينيه ويترك دينه سدى ويترك دينه فريسا للأطماع وللجاهليين وللقرشيين ولليهود المحيطين عندك الطابور الخامس المنافقين المتغلغلين، والدين بعده كان وليد في المهد، كل هذا يعيث وما كان حريص وما وصى، وفلان أكثر حرصا وصى. تجي للثالث، اجي عن طريق حبل الشورى المفتون. الشورى، والشورى كانت عناصر معروفة على أي حال. خليفة قال إذا ثلاثة أيام ما اتفقوا اضربوا أعناقهم، إذا صاروا ثلاثة بثلاثة فاضربوا أعناق الكفة التي ليس فيها عبد الرحمن بن عوف. الديمقراطية عجيبة يعني، وتستهم من المهاجرين ولا واحد من الأنصار، وا 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 سمار دمقد الشورى هذه. على أي حال ما كان انتخاب إلا بيعة علي بن أبي طالب، البيعة الوحيدة اللي كانت بإجماع الأمة. إحنا اللي نرى فيه إماما وخليفة بعد رسول الله في قضية الغدير، وغيرنا يراه امتداد للسقيفة، والأمة كلها فما راعني، اقرأ نهج البلاغة، فما راعني إلا وهم ينثالون علي كعرف الضبع، كناية عن تزاحمهم الشديد. شايف عرط الضبع شلون كثيف الشعر؟ فما راعني إلا وهم ينثالون علي كعرف الضبع، إلى أن يقول شق عطفاي ووطي الحسنان، الإبهامان يعني، هددون الإمام نقتلك كما قتلنا الشيخ، يقصدون عثمان، إن لم تقبل البيعة. خلاهم أسبوع ما يقبل البيعة، دعوني وانتخبوا والتمسوا غيري، لا حاجة لي بخلافتكم. جبروه هددوه، يلا قبل البيعة. الوحيد اللي بايعته الأمة بيعة صحيحة كلها أجت. هسه فيما بعد أنت تدري، نكث قوم قصط آخرون ومرق آخرون، واحد طلع منا واحد طلع منك. مع الأسف هذه الطاقة الهائلة اللي كانت عند علي الإصلاحية شغلوها كلها في حروب وفتن داخلية. هسه ما أرد أقيم، بس بربك الكريم اللي ثاروا يوم الجمل ثاروا على إمام عادل ولا ظالم؟ شنو والله يقولوا لسلمنا قتلة عثمان، قال تعالوا أنتوا أسلمكم، المن أسلمكم؟ هم أنتوا القتلة. واحد منهم كان يصيح اقتلوا نعفلا فقد كفر، ما أرد أذكر أسماء. واحد آخر اشترك بالحصار، واحد آخر كذا، كلهم هم القتلة كانوا تائرين عنه. خلينا ما نريد ندخل دهاليز التاريخ. بيت القصيد، البيعة الوحيدة اللي صار عليها الإجماع الأمة بالانتخاب بيعة عليهم صلوات الله عليه. ثم لا تنسى الإمامة في مبدأ عند أهل البيت، الإمامة ليست هدف، الإمامة وسيلة. الإمام يقول إنما دنياكم، مو خلافتكم، دنياكم هذه أهون عندي من عطة عنز إلا أن أقيم حقي أو أدفع باطل. مكان آخر، إنما دنياكم هذه أهون عندي من عراق خنزير في يد مجذوم. عرق الخنزير وخليه بإيد مجذوم، إيش قد مقزز، إيش قد باعث على الإشمئزاز. علي هالشكل إشمئزازة وتنفر عن الدنيا. أهون عندي من عراق خنزير في يد مجذوم إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. ما كان عندهم الحكم والكرسي هدف، كان عندهم وسيلة لإحقاق الحق، دفع الظلم عن المستضعفين وغير ذلك. متى كانت الإمامة عندهم هدفا يلهثون وراءها. مكان آخر عند مقطوعة رائعة أمير المؤمنين يقول: إنما دنياكم مخلافتكم، دنياكم أهون عندي من قشة في فم جرادة تقضمها. شنو قيمة القشة والقشة بفم جرادة تعلس فيها؟ ما تقول لي هاي الدنيا عند علي. الآخرون نعم لهثوا وراء الدنيا، ركضوا وراء الدنيا، فعلوا كل شيء من أجل حطام، من أجل توافه زائلة، من أجل مطامع دنيوية رخيصة. علي صلوات الله عليه أكبر من ذلك بكثير، الأئمة أكثر. الشيء الآخر والنقطة الأخيرة، الإمام عند أهل البيت ليست هي استلام السلطة والكرسي، الإمامة منصب إلهي. أعود وأقول الإمامة أيها الأخوة أخت النبوة الصغرى، مو معناه أن الإمام أن يستلم الكرسي، لا، علي بن الحسين زين العابدين وهو مكبل بالسلاسل وهو إمام، موسى بن جعفر وهو مزج بغياهب السجون وهو إمام صلوات الله، علي 25 عاما جليس بيته وهو إمام، 5 سنين الأخيرة استلم فيها السلطة. مو معناه أن الإمام استلام الكرسي، لا، الإمام دور إلهي رسالي، لهذا دور منزه مقدس من أن يدنسه فلان وفلان من الأمويين والعباسيين وباعة الخمور وغيرهم من هؤلاء اللي كانوا على أي حال من أهل الدنيا، حاشا لله أن يجعل منصب الإمامة لهؤلاء. فبيت القصيد، مولانا محمد بن الحنفية كان هذا موقفه وهذا تراث مولانا علي بن الحسين. أختم في هذه الليلة سلسلة حديثنا عن مولانا علي بن الحسين صلوات الله عليه. تقرأ في تراثه الكثير بأبي وأمي، تقرأ في تراثه هذه الكلمة: كان إذا جن عليه الليل نظر في بيته وقوت أهله فجمعه في جراب ورمى به على عاتقه وراح يلتمس بيوت الفقراء حتى أن الناس لا يعرفوه، يخرج متلثم يتباشرون به إذا رأوه، ينتظروه على أبواب بيوتهم. جاء صاحب الجراب، جاء صاحب الجراب صلوات الله عليه. هذا اللي تقرأ في تراثه كان يعول 100 أسرة في المدينة، 100 أسرة كلهم من نفقته. شوف تواضعه وصلته، يحب أن يحضر طعامه الزمنة، زمنة والمساكين والفقراء، وكان يناولهم بيده، ومن كان له ومن كان منهم له عيال حمل إليه وإلى أسرته، كان لا يأكل حتى يتصدق بمثله. هذا تراث علي بن الحسين، هذه سيرة علي بن الحسين، سيرة أبيه وسيرة جده أمير المؤمنين وسيرة جدتهم فاطمة وسيرة جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا تشوف كل المواقف مرتضعة، كل المواقف مرتضعة، من مواقف أبيه وعمه وجده أمير المؤمنين ورسول الله، حتى المصائب تشوف ورث عن آبائه تلك المحن وتلك الابتلاءات الإلهية صلوات الله عليه. هذا التاريخ يذكر عن شخص يدعى حاج هاشم الكعبي رحمه الله. حاج هاشم الكعبي هذا من شعراء الحسين، كان إلى دائما هو مقل في الشعر، يأتي بقصيدته يلقيها عند ضريح الإمام الحسين وبعد ذلك يعطيها للخطباء والشعراء يأخذون القصيدة، لكن القصيدة من يجيبها يعطيها أول ويبينها وينشدها عند مسامع الحسين، عند ضريح الحسين، عند فد عقيدة رضوان الله عليه. منها قصيدة عند البائية، هاي يقولون من قراها أغمي على كثيرين، أغشي عليهم في صحن مولانا الإمام الحسين، أغمي عليهم، لأن فعلا مؤثرة. اللي بيها يقول: والله لولا السقيفة ما الأحياء، ولولا النار ما الحطب. اللي بيها بيت شجي يخاطب الحسين روحي فداه، يقول لك كف بها أمك الزهراء قد ضربوا. الله أكبر. كف بها أمك الزهراء قد ضربوا، هي التي بها أختك الحوراء قد سلبوا. تلك اليد الأثيمة اللي لطمت فاطمة هي اليد التي امتدت يوم الطف فسلبت قناع زينب. اي نعم، واخذت تسلب بنيات رسول الله. شلون بيت مؤثر. كف بها امك الزهراء قد ضربوا، هي التي بها اختك الحوراء قد سلبوا. فعلا بدايه المؤامره بدت منذ ذلك اليوم، من ذلك اليوم اللي سلمان قال له ان في الدار فاطمه، قال وان، قال ان في الدار حسن وحسين، قال وان، واذا بعتا في مولاتنا فاطمه بين الحائط والباب ابتا انظر ماذا صنعوا بحبيبتك من بعدك. هذا نداء مدوي الى الان صداح في البقيع من تروح تزور النبي صلى الله عليه واله. ونداء اخر يخمش القلوب، يا فضه خذيني والى صدرك فسنديني. فوالله لقد قتلوا ما في أحشائي غدا تصرخ يا فض صدري ينعاد، غدا تصرخ يا فض صدري ينعاد. محسن سقاط من بعتبة البياض جات فضة ولقتها فوق التراب، وشيل من الصدر وظلا اكتبنا من أعوانهم من حملة راياتهم، عجل ثم قرب لسيدنا ومولانا الفرج. ربنا اكتبنا من المجاهدين تحت لوائه، المؤسسون السامعون والسامعات، الحاضرون الحاضرات، من أوصانا ومن أوصاكم بالدعاء، وأنا أسألكم الدعاء. ربي يسر أمورهم، اشف مرضاهم، اكشف عن كرباتهم، لا تسلط عليهم من لا يرحمهم، بلغ أمواتهم،
ومن مات على الإيمان ثواب الفاتحة قبلها صلوات.